أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر المؤمنين إلى المسارعة، وسارعوا، قراءة أهل مكة وأهل العراق وسارعوا، وقراءة أهل المدينة وأهل الشام سارعوا. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر سارعوا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري ويعقوب والكوفيون وسارعوا. فالذي قرأ سارعوا بدون واو جعل علاقتها بالأمر السابق قبلها، وهو قوله وأطيعوا الله والرسول إيش؟ لعلكم ترحمون سارعوا. فتكون سارعوا إما عطف بيان أو بدل من أطيعوا الله، لأن المسارعة هي من طاعة الله، ويكون بيان لنوع من الطاعة. أو أطيعوا فعل الأمر وسارعوا معطوفة. إذن هذه الجملة من جهة يصح أن تكون وصلا، ومن جهة يصح أن تكون فصلا. وهذا الباب من أبواب البلاغة، قال البلاغيون إن البلاغة منحصرة في الوصل والفصل، لأن الذي يفهم علاقة الجملة بالجملة هذا فهم البلاغة. ولذلك الجمل لا يخلو من أن تكون معطوفة بالواو أو غير معطوفة، فإن كانت معطوفة فهذا وصل، وإن كانت غير معطوفة فهذا فصل. والعطف أغراض ثلاثة: أن تكون جملة لا محل من الإعراب تريد أن تشرك الثانية فيها، تقول محمد عالم وزيد، وزيد عالم، أو تقول جاء محمد وبكر، أو تكون الجملة تعطف على الجملة ولا مانع من ذلك، أو يكون عدم العطف يوهم غير المقصود، فهنا لازم تأتي بالعطف عشان لا يظن الشخص أنك تدعو عليه أو تحتقره. مثلا تقول له تفضل معي، يقول لك لا وجازاك الله خير. أما إذا قلت لا جازاك الله يظنك تدعو عليه، أو يقول لك تعال تقول له لا وشكرا. إذا قلت له لا شكرا يظنك تقول له لا أشكرك. فلذلك هذا العطف خوف من إيهام غير المقصود. أما الفصل فأغراضه خمسة: كمال اتصال، كأن تكون الجملة بدل أو عطف بيان، أو كمال اتصال، كمال انقطاع، كأن تكون الجملة لا علاقة لها بالجملة، محمد سافر، محمد مسافر، رحم الله بكرة، لا علاقة بينهما، أو تكون الجملة بدل من الجملة، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأرعام وبنين، أرعام وبنين هي اللي تعلمون يعني، فهي بدل، أو تكون بينهما شبه كمال اتصال أو شبه كمال انقطاع أو التوسط بين الكمالين. إذن دواعي الفصل خمسة: كمال اتصال وكمال انقطاع وشبه كمال اتصال وشبه كمال انقطاع والتوسط بين الكمالين. وهذا الذي تتفاوت فيه الفهوم، وهو الذي يكون فيه التمايز في فهم الأساليب. ومع الأسف أن مادة البلاغة مادة لم تعط من الدراسة ومن المراجعة ما أعطي لغيرها، فلذلك هي تحتاج منا إلى ناس يعني يدرس هذه المادة ويبينها، لأنها هي روح الإعجاز، وهي التي بها يفهم حسن الكلام ويفهم بها مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. فلذا هذه المادة مع الأسف يعني ماتت في مهدها، أو وصلت إلى مرحلة إذا لم تمت هي في غيبوبة، فهي الآن إذا لم تكن ميتة لكنها في سبات في نوم أو في غيبوبة. ولذلك نحن نحتاج إلى من يفعل هذه المادة. وأغلب الكتب اللي فيها تدور على شروح التلخيص للقزوين، وأحسن من كتب في المادة عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وأنحى بمنحا جديد في البلاغة وقال إنها تطبيق النحو في الكلام، ولكن لما جاء السكاكي وجاء بعده القزويني فألف كتاب التلخيص والإيضاح وعاد البلاغة إلى 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 الكلام المنطقي ولم تخضع إلى تطبيق النحو في الكلام، فلذلك أصبح الذوق فيها ضعيفا والتطبيق هزيلا، وقليل من الناس من يتقن هذه المادة. في العصر الماضي نبتت نابتة قليلة وتكلموا في البلاغة ورجعت إلى حالها. في كتاب لأحد الفضلاء في مصر اسمه الشيخ محمد عبد الله دراج، له كتاب اسمه النبأ العظيم، ولمصطفى مصطفى صادق الرافعي أيضا كتاب. أما القدماء فقد كتبوا في هذا كتابات جيدة للمبرد، كلام جيد، وللجاحظ على أنه مشبوه، نرجو الله أن يعفو عنا، لكنه له كلام جيد في هذا الجانب. وابن قتيبة هو أديب أهل السنة والجماعة، كتب جيدة، عيون الأخبار وأدب الكاتب، له كتب رائعة وهي تعين على البلاغة وعلى فهمها. وهذه المادة فائدتها أنها تجعل الإنسان
يتذوق القرآن ويعلم أنه وصل مرحلة من الجمال لا يمكن أن يصلها غيره. إذا هذه فائدة البلاغة، هي فهم الإعجاز وفهم الأساليب فهما صحيحا. إذا يقول وسارعوا، هنا جاء الأسلوب للمفاعلة للمبالغة في السرعة، ولذلك قد يأتي الأسلوب لأجل التأكيد بهذه الطريقة، كما قال لبيك، أي لبيك تلبية بعد تلبية، وكما قال فارجع البصر كرتين، ثم قال سارعوا، أيوة، فهذه أساليب تدل على التأكيد وعلى يعني الإنعام في هذا الأمر. إلى مغفرة، إذا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة. المغفرة الستر، غفر له يغفر له غفرا وغفرانا إذا ستره، ومنه المغفر، أيوة، يعني الذي يغطي، فالغفران هو ستر الشيء ومحوه. قال مغفرة من ربكم، ما قال مغفرة ربكم، مغفرة هنا أي مغفرة عظيمة، مغفرة لا وراء وراءها، لا مثيل لها. إذا سارعوا سابقوا وهرموا إلى مغفرة من ربكم، إلى رحمة الله وعفوه وستره، وهذه المغفرة من؟ من الله لا من غيره. إذن هذا يعطيها تأكيد واهتمام واعتبار، والرب هو السيد والمالك والمدبر والخالق، السيد والمالك والمدبر والخالق، وهذا كله فالله، الله هو السيد وهو المدبر وهو المالك وهو الخالق. وجنتي، الجنة هو البستان الذي أشجاره تستر، إذا كان البستان إذا دخلت سترك يقال له جنة، لأنه يجنك يسترك. عرضها، عرضها المقصود بها سعتها، لأن الطول قد يكون طويل ولكن ضيق، لكن العرض هذا في اللغة يدل على الوسع. السماوات والأرض، هذا تقريب للأذهان، وإلا الجنة لا يعلم قدرها إلا الله، لكن نحن ما رأينا أكبر من السماء والأرض، فيمثل لنا بما رأينا. والسماوات جمع سماء، والسماء هذا الجرب الذي لا يؤمن به إلا المسلمون، الكفار لا يؤمن بالسماوات، يقول ما في سماء، مجرات لا نهائية، الكرة الأرضية بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، نسبة الأرض للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية، ولكن الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب ويقال من؟ يقال جبريل، ومن معه؟ محمد، أو أرسل إليه؟ نعم صلى الله عليه وسلم، يفتح الباب. وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظة. أما علماء الفلك والعلم الحديث أصحابه ينقسمون إلى قسمين، المنصف يقول ما رأينا سماء، لا نثبت ولا ننفي، وغير المنصف يقول ما في سماء، لأن بعد السماء من الأرض مسافة 500 سنة، لا ندري هل هي ضوئية أو على الجمل أو على الطائرة أو على أكرمكم الله الحمار، ما ندري، تبعد المسافة 500 سنة وسمك السماء 500 سنة وبعد السماء من السماء 500 سنة، هذا ما أدري هل هي ضوئية أو غيرها. المراصد الموجودة والمراكب ما رأت سماء، والعلم الحديث الآن مبني على الظواهر، ولذلك الفرق بين المسلمين وبين المدنية الحديثة أن المدنية الحديثة لا تؤمن إلا بما يرى، ونحن نؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الله قال سماء نؤمن بالسماء. قال الجان إنه يراكم هو وقبيله. قل أوحي إلي أنه استمع سفر من الجن. نؤمن بالجن. هم لا يؤمنوا بجن. يقول ما رأينا جن. كيف نؤمن بشيء ما رأينا؟ لكن هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك بعض المعربين كالزمخشري غفر الله لنا وله قال إن يعلمون بدل من لا يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن القيامة، فهو بدل من مزي. هذا إعراب غريب. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فجعل يعلمون بدل من لا يعلمون. قال لأنه متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون، فهو كالعلم بدل من منفي. إذن هو لا علم. لذا كل الآن العلم الحديث سواء كان الفاكس أو التلفزة أو التليفون كلها تتبع لظاهر الحياة الدنيا، أو المغناطيس كله تتبع لأشياء موجود وأخذ من ظاهر الحياة. لكن نعيم الجنة، عذاب القبر، الجنة، النار، الملائكة لا يؤمن به هؤلاء، لأن علمهم مبني على الظاهر. ولذلك المدنية والتعمق في هذه الأشياء هو يسبب أحيانا للإنسان من حيث لا يشعر الإلحاد. كل شيء يعذله. لماذا البصر يرى؟ لماذا الإنسان يمشي؟ لماذا المطر يأتي؟ لماذا الشمس تطلع؟ كل شيء يعلل ويكون كل شيء موجود من الكون، يعني الكون فيه خاصية. ولذلك الله في سورة الرعد قطع عليهم الطريق بالتعليل، قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قول الله متجاورات. ثم قال في نهاية الآيات تسقى بماء، لا تنسى قوله تسقى بماء واحد. ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. من أين جاء الماء واحد والأرض واحد؟ ولذلك قال متجاورات حتى لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض سفخة. وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء فيه ميكروب أو فيه بلاء أو فقير بالمواد العضوية، وهذا الماء مليء بالبوتاسيوم ومليء بالمواد العضوية يجعل الزرع ينبت. لا تسقى بماء. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل. من أين جاء التفضيل؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن له عقل. إذا هذا الدين ما هو قابل للمفاوضة، لابد من التسليم أو المكابرة. الإسلام لا بد أن يسلم أو يكابر. يكابر يقول مثلا هذا ليس سقف، هذا الشر. يكابر. المكابرة أن يقول شيء يعرف أنه غلط، ما يقبل الحق. لذلك هذا الدين حري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت. إذا سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم رحمة، وإلى جنة عرضها السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض. قال العلماء لو وضع كل محل من الجنة ورا شيء لعمت الأرض، لو وسعت هكذا وكل يعني فتحت. أعدت لمن؟ للمتقين. ولذلك كل جملة ورا جملة كأنها تجيب على سؤال أو اعتراض. فهذا القرآن متماسك تماسك عجيب. لذلك أمر بتدبره وتمعنه وإعطائه الوقت. أفلا يتدبرون القرآن؟ طبعا وصف الله الجنة في محلات كثيرة في القرآن، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المتقين المتقين وهم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، والمتقي هو الذي لا يقدم على شيء إلا بعد أن يعلم حكمه. إذا أراد أن يتكلم هل الكلام مباح؟ إذا أراد أن يخرج هل الخروج مباح؟ إذا أراد أن ينظر هل النظر مباح؟ إذا أراد أن يأكل هل الأكل مباح؟ كل شيء يريد أن يقدم عليه يتهيب حتى إيش؟ حتى يعلم الحكم. هذا هو المتقي. المتقي مثل الإنسان اللي يمشي محل فيه لا سمح الله فيه أشواك، الإنسان يمشي المحل فيه الشوك أو فيه حفر، هل يمشي بدون ما يقع بصره على المحل اللي يضع فيه رجله؟ هذا هو التقى. ولذلك لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى. التقى أنك لا تتكلم إلا إذا تبينت، لا تمشي إلا إذا تبينت، لا تنظر إلا إذا عرفت، لا تسمع. إذا إذا حافظ المسلم على نفسه وأصبح لا يقدم إلا على المباح ولا يترك الحرام ولا يترك الواجب، هذا هو التقى. ولذلك المتقي ضمن الله له أن يسعده في الدنيا وأن يرحمه في الأخرى، ولكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة. لا يمكن أن ينال العبد التقى إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، فالذي لا يجاهد الطاعات لا يكون تقيا. ولذلك هذه الدنيا هي ابتلاءات، نبلوكم ولتبلون ونبلوكم. من هم المتقون؟ كأن سائل قال من هم المتقون؟ من صفات المتقين الإنفاق في كل وقت. إذا المتقي ينفق لأنه يتذكر الجنة، يتذكر ما عند الله، يتذكر ضعفه وكثرة معاصيه، يتذكر أنه خلق ضعيفا، يتذكر أنه لا يتماسك، يتذكر أن الله تعالى يجزل على العمل القليل بالخير الكثير فيبني. لذا سبحان الله العظيم، هذا فقط. فهذه الذين ينفقون في السراء والضراء، لأن وقت السراء الإنسان ينشغل ووقت الضراء الإنسان ينشغل. إذن هو في الأوقات التي يكون فيها الانشغال وفيها عدم اطمئنان البال، لأن الإنسان إذا كان في سرور يغفل عن كل شيء، وإذا كان في حزن يغفل عن كل شيء. لذلك نهى عن الصلاة في حالة الحزن الشديد وفي حالة السرور الشديد، لأن هذا يشوش الذهن. ونهى عن أن يقضي القاضي وهو غضبان أو حقبان أو حاقن، لأن هذا يشوش الذهن. إذا الإنفاق هذا الإسلام دائما يركز على الإنفاق، وهو برهان الإيمان. دائما الإنفاق، لأن الإنفاق هذا هو الذي يكون به التكافل، هو الذي يساعد به الأيتام، هو الذي يبنى به المساجد، هو الذي يصلح به ذات البين، هو الذي تعمل به القناطر، هو الذي تحصن به الثغور، هو الذي يعمل به الإعداد. فلذلك الله يأمر بالإنفاق. ومدح الكرم وعاب البخل والسحر. وأي داء أدواء من البخل. والشاعر يقول: تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. إذا من صفات المتقين الإنفاق، والإنفاق في كل حال. ولذلك زهير لما أراد أن يمدح هرم بن سنان قال: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. علاته يعني تأتي أزمة، يأتي قبح، تأتي من مال جائحة، يتحمل حمالة. إذن هذا من صفاته الكرم. كذلك المتقي هو يبذل في أي وقت، السراء وقت الراحة، وقت الفرح، وقت والضراء، وقت الشدة، وقت الفقر. بعدين الكاظم من الغيظ، وهذه أصعب وأصعب. الغيظ هو يعني ما يقع في النفس من الامتلاء من الألم، يعني يكرمه، يعني هو يمتلي. والغير هوى إذا امتلأ منه لا يكافئ، يصبر وينتهي. ولذلك كرم الشيء إذا إيش ملأه. فهم يعني إذا امتلأوا من الألم ومن الغضب يصبرون ولا يكافئون. وهذا أصعب شيء يتصل به الإنسان، والذي يمايز الناس هو الصبر. الذي يكون فاضلا هو الذي لا يكافئ السيئة بالسيئة. الذي يكون نبيلا هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان. الذي يكون فاضلا هو الذي يصل من قطعه. وهذا الذي يمايز الناس، الذي يجعل الإنسان فاضلا أنه لا يكافئ الإساءة، لا يعمل إساءة. إذا أغضبه شخص يكظم الغيظ ولا يكافئ. ولذلك ورد في الحديث: ليس الشديد بالصراعة الذي يصرع الآخرين يكون قوي جسمه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب تذكر قدرة الله وشطوته، فخاف الله ولم ينفذ ما في قلبه من الألم والهيجان. بعدين قال: والعافين عن الناس. هذا أيضا لأنه قد يكظم الغيظ ويضمر في قلبه أنه ينتقم، لكن لما قال والعافين عن الناس دل ذلك على أنه كرم غيظه ولم يكن يضمر فيه الإساءة على من أوقع به هذا الألم وهذا الألم. ثم ختم الآيات بقوله: والله يحب المحسنين. وهذا من الإحسان، والله يحبه. ولذلك ما قال والله يحبهم، وإنما قال والله يحب المحسنين، حتى يتصفوا بهذه الصفات التي هي البذل في كل وقت وكظم الغيظ والإحسان إلى الناس. ولذلك هذه الصفات من اتصف بها سيتصف في بقية صفات المتقين، لأن هذه أعظمها. فمن اتصف بها فمن باب أولى أن يتصف بما هو دونها. الإنفاق في السراء والضراء وكرم الغيظ والعفو عن الناس، هذه من أصول صفات المتقين. فمن اتصف بها فصفات التقى الأخرى أقل تعبا من هذه. ولذلك قالوا إن أصعب ما يقابل الإنسان هو الصبر. ولذلك الصبر أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمحبة صفة من صفات الله، لأن الله قال والله يحب المحسنين. نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ولا نفكر في كيفية اتصافه، لأن اتصافه بها غير معقول وغير معلوم، كما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف أيوه لا يجوز أو خلاف السنة. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة، هل هذه طائفة أخرى أقل حالا من الطائفة الأولى، أو هذه الطائفة الأولى إن حصل منها بعض الشيء تبادر إلى الرجوع وإلى الاستقامة؟ قولان للعلماء. هل والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه شريحة أخرى من المجتمع أقل حالا من أولئك، أو تلك الشريحة إن حصل لها بعض الأمور فمن صفاتها أنها تسارع إلى الرجوع وإلى عدم التمادي فيما لا ينبغي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الكبيرة أو الدم العظيم أو الزنا، وهو مثال، أو ظلموا أنفسهم، ذكر الله قدرته وعظمته وسطوته وما أعطاهم من النعم فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة معترضة بين استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. إذن لا يغفر الذنوب إلا الله، فجاءت معترضة بين المتعاطفات، وهذا يدل على أن العبد يسأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يلتجئ إلى الله، لأن العبد ركب فيه من الضعف والشهوة والنسيان وعدم التماسك ما الله به عليم، ولكن ترك له باب التوبة مفتوح والحسنة بعشر أمثالها، وإن أخطأ يسامح، وإن نسي يسامح، وإن تاب تاب الله عليه. فلما ركبه ربه بهذا الضعف أعطاه على العمل القليل الأجر الكثير، وكل ما أذنب تاب تمسح عنه الذنوب. وذلك الله يقول توبوا توبوا استغفروا سارعوا أقيموا الصلاة غضوا أبصاركم آتوا الزكاة استغفروا، يأمرهم بالطاعة دائما وبالاستغفار، لأنه كريم وخلقهم بهذا الضعف، ولكنه رحمهم وجعل لهم أبواب الأمام مفتحة، فإن اضطروا لا يؤاخذون، وإن تابوا تاب الله عليهم. ولكن المشكلة الاستهتار الذي لا يبالي، لا يخاف ولا يتوب ولا يرتدع ولا يعمل، هذا يخاف عليه من سلب الإيمان. ولذلك من أكبر سبب سلب الإيمان هو التمادي على المعاصي من غير توبة. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، قالوا إن من أكبر أسباب سلب الإيمان هو الاستهتار، لا يخاف لا يتوب لا يستغفر لا يرعوي، بعدين يمشي أعوذ بالله حتى يموت على الضلال. لذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن ذكر الله ومن أعمال الخير، ويعلم أن الله كريم وقادر، وما يريد يسأله لله يعطيه له حلالا، فإن أراد المال أعطاه الله له حلالا، وإن أراد المتع أعطاه الله له حلالا، فبدل من أن يبحث عن الحرام ما يريد يسأل الله ويستقيم ويعطيه ما يريد حلالا. ولذلك الله جعل في الحلال غنية عن الحرام. كل شيء يحب الإنسان فيه جانب حلال مباح له. طبعا ومن أكبر أسباب الفساد أعوذ بالله هو الخمر ومشتقاته ومحارم الله. هذه موارد تأتي للإنسان بمشاكل. والربا فيه روافد خطيرة جدا، إذا قطع المسلم طريقه عنها ينجو. فأم الخبائث هي الخمر والنساء أشد فتنة، والربا يدمر. إذا نبتعد عن الربا ومشتقاته ونبتعد عن محارم الله، الله أباح لنا الحلال وجعل لنا فيه غنية ومبارك، فالحرام أعوذ بالله يمحق ويحرق. المعاصي تمحق وتحرق، الطاعة تنمي وترحم. الطاعة تنمي ما أنت فيه وترحمه، لكن لا بد من أن يكابد المسلم الطاعة حتى تكون سجية له. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعود على أعمال الخير عن طريق الرفق لنفسه. ولذلك لما أراد ربنا أن يحرم الخمر أنزل فيها 4 آيات، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا إيش ورزقا حسنا. هذه إشارة خفية جدا، السكر ورزق حسن. إذا السكر غير رزق حسن، لأنه قسيم الرزق الحسن. جاءت الآية الأخرى، قل فيهما إثم كبير وإثمهما، هذه أكبر كمان شوية، ما دام إثمهم أكبر من نفعهم. عمر قال اللهم بين لنا في الخمر. جاءت الآية الثالثة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، هذه أكبر. خلاص صاروا لا يشربوها إلا بعد الفجر أو بعد العشاء. ثم جاءت الآية الرابعة، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذلك الإنسان قد يوم يقرأ صفحة واحدة، اليوم الثاني صفحتين، اليوم الثالث 3، حتى يكمل ورده. الليلة الأولى يصلي 2 ركعات، الثانية 4، الثالثة 6، حتى يكمل الورد. ونرجو الله أن لا يضيع بنا وأن يرحم ضعفنا وتكاسلنا. فالطاعة يتعود عليها. الإنسان يذهب إلى السوق ويغض بصر وما في قلبه الخشية، ولكن شوية شوية يغض بصر، تنقط نقطة من التقاء في القلب، ثم نقطة ثم نقطة، ثم يمتلئ القلب من التقاء فيكون يغض بصره وينتشي، لأن الإيمان في قلبه أصبح مثل هذا العمود، فأصبح لا يخاف إلا من الله، ولا يرضى إلا لله، ولا يتحرك إلا لأجل الله، فيصبح من عباد الله. فإذا كان عبدا لله الله يحميه، يعطيه ما يريد، يدفع عنه ما يخاف منه، يدمر من يعاديه، من عادى لي وليا. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، إذن والله كتابنا لم يترك شيئا إلا بينه. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هل من باب تخفيف الأسلوب، لأن الفاحشة ظلم للنفس وظلم النفس فاحشة، لكن هذا من باب التخفيف وامتلاء المعنى. سواء كانت الفاحشة الزنا أو ظلم الآخرين وظلموا أنفسهم، هي المعصية التي على نفسك أنت، ذكروا الله، أي ذكروا عرامة الله، ذكروا نقمته، ذكروا قدرته، ذكروا علمه، ذكروا ما عند الله للطائعين، ما عند الله للمجرمين، فاستغفروا لذنوبهم، فطلبوا المغفرة من الله لذنوبهم. وهذا يدل على التوبة، لأن الاستغفار في حد ذاته هو التوبة. لأن ما هو معقول واحد يقول استغفر الله وهو مصر على الذنب، هذا متلاعب. إذن ذكروا الله فتابوا، فاستغفروا لذنوبهم فتابوا. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا يغفر الذنوب إلا الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. لذلك العقل يجعل عمله لله، هو القادر، هو الذي يعطيك الأجر، هو الذي لا تخفى عليه خافية. أما إذا اشتغلت للخلق فالخلق لا يمكن أن يعطيك الأجر، عاجز. لماذا؟ من يقول لي لماذا الخلق عاجز عن أن يعطي الأجرة؟ لأنه محتاج. لكن أريد أبين من هذا، هذا صحيح، لكن أريدها متجهة. الأجرة ينبغي أن يكون جانب منها على الإخلاص الذي يعني تؤجره على عمل يقوم به، فهو يشتغل لكن في جانب اسمه الإخلاص، يحب العمل أن يكون جيد، ما يحب العمل أن يكون ناقص. هذا لا يطلع عليه إلا الله، هذا ينبغي تكون عليه جزء من الأجرة وهو الإخلاص، هذا لا يعلمه إلا الله. إذا أنت إذا اشتغلت لإنسان وأراد أن يعطيك حقك كاملا في جانب من الأجرة هو لا يعرفه. أما الله يعلم المخلص من غير المخلص، فهو الذي يعطيك حقك كاملا. إذا من يريد أن يشتغل يشتغل لمن يعطيه الأجر كاملا. أما غير الله إذا أراد أن يعطيك الأجر هو يجهل جانب من الأجر من الأجرة وهو الإخلاص. الإخلاص لا يطلع عليه، إذن هذا يحتاج جزء من الأجرة، وهذا محتجب عن الناس. إذن الذي يشتغل يشتغل لمن يعطيه الأجر كامل، وهذا لا يعطيه إلا الله. إذن ينبغي أن نشتغل لله ونجعل عملنا لله، وما أردناه الله يعطينا إياه. من أراد المال الله يعطيه، من أراد الولد يعطيه، من أراد المنصب يعطيه، من أراد الجنة يعطيه، من أراد هذا جميعا يعطيها الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك ينبغي لنا الحقيقة أن ننتبه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قالوا هذه أركان التوبة الثلاثة، وهو العلم وهو والحال و يعني العلم والحال ايش وذكر الله. الذكر والحال اللي عليها والعلم، يعني إذا تصور يعني ما عظمة الله، وتصور أن الذي يعمل سيكتب عليه، وحاله هو الآن كيف الله أكرمه، كيف أعطاه الله قادر عليه، فحاله يندم على ما فعل وينوى أن لا يعود لأش لهذا، وفي الحال يقلع عن الذنب. إذا تذكر ما أعطاه الله وما دفع عنه وذكر حاله وعلم بما أعد للمجرمين والمتقين، فإن حاله يتوب ويقلع الآن وينوى في المستقبل أن لا يعود ويندم على ما فات منه. وهذه هي أركان التوبة مشار إليها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي قدرته فاستغفروا لذنوبهم. بعدين قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب هؤلاء ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، مغفرة عظيمة من ربهم خالقهم، وجزاؤهم جنات تجري من تحت بساتنها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها، ونعم الجزاء أو الجنة أو الأجر أجر العاملين. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.